الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أخوة الأحبة، فلا زلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم، هي من السور المكية. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وإنما كانت هذه الآية قد جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني كل من اتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى أو معبودا من دون الله تبارك وتعالى يرجو عنده العزة أو يرجو عنده الرفعة والنصرة، سيجعل الله تبارك وتعالى ذله عند هذا المعبود من دون الله. فإذا ابتغيت العزة فلا تطلبها إلا من عند الله تبارك وتعالى، لأن الله قال في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وحينما ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإذا إذا أردنا النصرة، إذا أردنا العزة، إذا أردنا الغنى، إذا أردنا الرفعة، فينبغي أن نطلب كل ذلك ممن يملكه حقيقة. فالذي يملك العزة ويملك الرفعة ويملك الجاه ويملك خزائن السماوات والأرض إنما هو الله تبارك وتعالى وخزائنه ملآنة. فإذا أردت أن تطلب شيئا فاطلبه من الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك ربنا جل وعلا وهو يخاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، يعني ألم تعلم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكلمة أرسلنا هنا علماؤنا فسروها تفسيرات: هل يرسل الله تبارك وتعالى الشياطين على الكافرين إرسال، يعني كما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل للخلق لهدايتهم فيرسل الشياطين لغواية الكافرين، أم أن كلمة أرسلنا هنا تعني خلينا بين الكافرين والعصاة والشياطين، يعني ما عصمناهم لأننا علمنا أن قلوبهم الخبيثة لا تستحق أن نعصمهم من وطأة الشياطين فخلينا بينه وبين الشياطين، أو أرسلنا لها وجه آخر عند المفسرين بمعنى سلطناهم، يعني هم موجودون ولكننا سلطناهم على الكافرين تأزهم، تهيجهم إلى العصيان والكفر والشرك. فأصل الأز التهيج، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن هنا تسليط من الله تبارك وتعالى على الكافرين والعصاة للشياطين، ولذلك إنما يكون ذلك بسبب إعراض العبد عن ربه. وإحنا استمعتم إلى قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلم الله تبارك وتعالى في قلوبهم الخباثة، وعلم أن قلوبهم ليست صالحة لأن تكون محلا لهداية الله تبارك وتعالى، فسلط عليهم الشيطان وهيجتهم الشياطين. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. أنت تعرف العشاء الليلي، يعني ما واحد بيشوفش بالليل، يعني ضعف في البصر. ومن يعش، الكناية هنا واتخاذ اللفظ على إن هذا الإنسان عشى يعني بإرادته، مش ربنا أعمى عن ذكر، لا ده هو له إرادة في أن يغفل عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقيضنا أيضا، يقول ربنا وقيضنا لهم شركاء، قيضنا لهم شركاء فزينوا هؤلاء الشركاء، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، شركاء من الجن والإنس. إذن هؤلاء الذين قيضهم ربنا تبارك وتعالى لهم بسبب ماذا؟ بسبب علم الله تبارك وتعالى بأن قلوبهم ليست صالحة لعصمتها من أزيز الشياطين أو من أز الشياطين. إذا لما تجد إنسان في الغواية يستمر فيها، إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى قد ظلمه، إنما هو الذي ظلم نفسه، بدليل أن الله تبارك وتعالى هيأ سبل الخير لهذا الذي وجد في قلبه الخير فيسره له وأعانه عليه. أما هذا علم الله تبارك وتعالى في قلبه عدم استعداد لأن يكون هذا القلب محلا لرضوان الله تبارك وتعالى، لنزول رضوان الله ولنزول العلم، فطمس الله تبارك وتعالى هذا القلب. إذن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ولذلك هنا في آياتنا، في الآية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. وقال ابن عباس يعني تغويهم إغواء، وأصل الإغواء جاي أيضا من سبيل الآية أن سلط ربنا تبارك هؤلاء الشياطين على هؤلاء الصنف من الناس فهيجتهم على العصيان دائما، يعقب المعصية بمعصية أخرى وهكذا. كلما ولج معصية أحبت نفسه معصية أخرى فتبعها. أما القلب الصالح كلما أدى عملا صالحا ذاق حلاوة هذا العمل ثم انتقل إلى عمل غير من الأعمال الصالحة، فتجده يعني يعقب العمل الصالح بعمل صالح وهكذا. وإذا زلت قدمه في معصية فلا يتبع المعصية معصية، ولكنه يعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة يعقب السيئة على طول. إنسان أصلا في قلبه خير، الأصل في قلبي أن فيه خيرا، فتجده لو زلت قدمه إلى معصية لا يعقبها بمعصية أخرى، وإنما يعقبها بتوبة، والتوبة عمل صالح والتوبة حسنة. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فتجده يندم على خطيئته ويبكي وينقطع عن الناس استحياء من ملاقاتهم إذا ما وقع في العصيان. أما الآخر فيرى يقابل الناس متبجحا ومجاهرا بعصيانه، ولا وكأنه لم يعمل شيئا، وكأنه لم يعص الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا قلت لكم من قبل على حسب ما في القلب من تقدير الجبار جل وعلا يكون قدر المعصية. كيف هذا؟ قلب المخبت القريب من الله تبارك وتعالى يمكن لو نظر إلى فتاة في الطريق أو إلى امرأة في الطريق ثم أتبع النظرة بنظرة أخرى ربما عاقب نفسه كأنه زنى. أما صاحب القلب القاسي البعيد عن الله تبارك وتعالى يزني وكأنه لم يعمل شيئا، يشرب خمرا وكأنه لم يعمل شيئا. إذن ما الذي جعل الذنب في هذا القلب عظيما مع أن الذنب صغير؟ وما الذي جعل الذنب الكبير في هذا القلب هينا مع أنه كبير؟ ما في القلب من توقير لله تبارك وتعالى ومن تعظيم لله. ولذلك في الحديث يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. أنتوا شايفينها هينة كده سهلة، يعني شوف أدق من الشعر، شوف الشعرة إزاي. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. سبحان الله، فما الذي جعل النظر إلى المعصية تختلف من إنسان إلى آخر؟ إنسان يرى معصيته كأنها ذبابة، قال هكذا، وإنسان يرى معصيته كأنها جبل. ما في القلب من توقير الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن ابن مسعود أن المؤمن يرى خطيئته كأنها جبل، والمنافق يرى خطيئته كأنها ذبابة وقفت على وجهه وقال هكذا، أنها الشهر. شوف الفرق بين الاثنين. لماذا؟ لأن المؤمن في قلبه توقير لله تبارك وتعالى وتعظيم لله عز وجل، والمنافق أصلا ما دخل توقير الله في قلبه أساسا من الأصل. فإذا لما تجد نفسك تستهين بعصيان الله فاعلم أن قلبك يحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى وقفات، ويحتاج أن تذكره بأنك تعصي الجبار، وبأنك في حال معصيتك من الممكن أن يقضي عليك الملك جل وعلا فتلقاه بسوء خاتمة. فدائما تذكر القلب لما تجد نفسك تستهين بالمعاصي، والمعصية بتجر معصية بتجر معصية، قف مع نفسك وقفة. لأن علماءنا قالوا المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر. شهيجة مؤمن مرة واحدة كده الشيطان يقول له اكفر روح كافر، لا، ده الأول يخليه يتخلى عن السنن لخطر. يقول له يا عم انت ما كفاياك الفرائض. الله، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش قال للرجل لما جاء قال له ماذا فرض الله علي في الإسلام؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي شيء أكثر منها؟ قال لا إلا أن تصدق. ماذا فرض عليه؟ قال صوم شهر في السنة. قال هل علي غيره؟ قال إلا أن تصدق. ماذا حج في السنة؟ فقال والله لا أفعل غيرها، الحاجات الفرائض. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفلح إن صدق. فيجي الشيطان أول ما تخليه أنه يزهدك في النوافل، بتصوم 2 و5 بتصوم 13 و14 و15، يقول لك يا أخي أنت عملك شاق وبتقرأ وبلاش إيه صيام النوافل. يجي الحمد لله بتتهجد بكم ركعة بالليل كده، ويقول لك يا أخي بلاش ما فيش داعي من 11 خلوهم 5. بعد شوية يقول لك ما تخلوهم 3. بعد شوية يقول لك يا أخي ما أنت الحمد لله بتصلي الفرائض، السنن الرواتب مزهلك فيها، انت كويس لو بتلحق الظهر انت احسن من غيرك. يجي بعد كده يتطرق للفرائض نفسه، يقول لك يا عم انت بتصلي الفجر، ده الفجر المسجد الفلاني ده بيأخره قوي، اخد بالك وبيقرا في الركعه كده، ما تشوف المسجد قريب من جنب البيت تروح مصلي جنب البيت. بقى مره تانية يقول لك الله ده لسه هيقيم الصلاه ومش عارف ايه، خش في الركعه الثانيه تلحق لك ركعه. وهكذا معك الشيطان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يجي لك في الأول يقول لك شوف يا عم انت الوقت محرم التلفزيون عن البيت، طب ما في قناة الناس وقناة اقرأ وقناة مش عارف ايه وخير ومش وهتعلم الناس، دخلتك وتشوف برضو أحوال المسلمين الجزيرة والقنوات دخلت التلفزيون. بعد كده لما يشوف بنفسه قناة الناس يروح قالب عليها وشوف روتانا، أخذ بالك من خطوات خطوات. دخل له الأول دخل بس الأول خد جرجر رجله دخل التلفزيون وأنا هتحكم فيه ومش عارف إيه والكلام ده كله. يجي بعد كده واحد صاحبه يقعد يقول له أنت عندك الدش فيه القمر نانسات والحاجات البلد دي؟ يقول له أمال فيه هو فيه أقمار تاني؟ يقول له يوروسات أوروبي. يقول له يعني فيها إيه الأوروبي؟ يقول له أوروبي وما أدراك ما الأوروبي. يروح زن عليه زن الشيطان، روح مدخل يفسد بيته ويفسد مراته ويفسد أولاده ويفسد ويدخل الدمار في البيت ويدخل الشياطين كلها في البيت. إذن شاهد هذه خطوات، خطوة وراء خطوة. حتى إن شوقي زمان قال يعني قال بيت شعر في مسألة كيف يأتي اللقاء، قال نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. ما يجيش واحد كده شاب على طول أول ما يقابله يقول له عاوز أقابلك، لا ده الأول بيفضل له بتاع أسبوع على أن يبص بس ويضحك، أخذ بالك ويبتسم ويأتي ابتسم له بس فيش أي حاجة. دي اللي خطوة بقى مش هنعمل حاجة أكثر منه. خطوة الثانية روح كاتب إيه الرقم كده ماشي جنبها، روح عاملها إيه رقم الموبايل بس، وصلت الرسالة تروح هي برايم الكشكول وتروح واخد الورقة مع الكشكول وتبدأ الخطوات بقى كلامه مش عارف ايه والكلام ده الى ان يصل الى الزنا. وبعد كده تجينا الطمة الكبرى الحقونا، ايه ده واحد عمل كذا نعمل ايه. وبعد ما باعت شرفها تبقى ذليلة وضيعة، تطلب على الموبايلات من كل جهة، غير موبايلاته وغير تليفوناته، ويقول لها كذا بنت كذا، ما تطلب ما تطلبيش تاني. ازاي مش انت وعدتني بالجواز؟ طب اعمل ايه؟ قابل ابويا ازاي؟ قابل ماما ازاي؟ ودخلونا احنا في المشاكل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ادي الخطوات، خطوات الشيطان ما يجيش ابدا للانسان كده يقول له لا، انما بيبدأ له كده يزهده الاول فيما هو نوافل عليه، ثم بعد ذلك يزهده في الفرائض يتركه، ثم يجعله يستزيد من الحلال. خلي بالك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في الحلال كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيزداد بقى في الاكل والشره، وكل يوم مش عارف يقعد في مطعم ايه وياخد ولاده فين. الزيادات دي بتؤدي الى قسوه في القلب، وبعدين يجعله بقى ما دام تشبع من الحلال واسرف فيه يبدا يعتدي ويمتد تمتد ايده الى ما فيه الشبهه. بعد ما وقع في الشبهات روح وقع في الحرام نفسه، وهلم جرى. ادي خطوات الشيطان. فالمعاصي لما قال علماؤنا المعاصي بريد ايه؟ بريد الكفر، يعني توصل الى الكفر خطوه ورا خطوه. وانا حكيت لكم حكايه الراهب بورصيصه اللي بدا الاول ان مع العمل استامنوه الاخوه على اختهم في سفر، وكان بيودي لها الطعام بعيد عن الصومعه بتاعته، ويحط لها الطعام ويخبط على الباب والطعام قدام الباب، وتاخد ايه الطعام وتدخل. بعد كده الشيطان قال له يا اخي يمكن حد يعتدي عليها ولا يخبط ولا يكسر الباب، خليها جنبك قريبه منك. قال والله فكره حلوه، جابها قريبه منه. بعد كده يا اخي يعني ما يعني انت هو انت هتاكلها؟ يعني استأنسها كده بكلمتين، برضه الباب يبقى متوارب وتكلمها بكلمتين. بعد الباب المتوارب دخل عليها الاوضه، بعد كده زنى بها، بعد كده انجبت منه. اخد بالك، رجع الاخوه الثلاثه. طبعا الشيطان قالوا قال له لا، ما حدش ده اكبر دليل على انك فعلت بهذه الولد. طب نبدا بايه؟ بقتل الولد، قتل المولود. فقتل ودفن. بعد كده لما عادوا الاخوه كيف حال اختنا؟ بخير. جات لهم رؤيه من الشيطان، حلم من الشيطان ان الراهب فعل باختهم كذا. راحوا قالوا احنا نروح، فالشيطان سبقهم الى قال له ده الاخوه عرفوا امرك وهيفضحوك. وطبعا الذي لا يعمل لله، خلي بالك، الذي لا يعمل لله اهم حاجه عنده رضا الناس او سخط الناس. حط تحت ليه الف خط. السالكون طريقهم الى الله ما يهمهمش كلام الناس ما داموا على خير مع الله. طلاب الدنيا حتى من العلماء، هو فكر في العلماء فهمش طلاب، ده في طلاب دنيا من العلماء، طلاب دنيا جامد قوي من اجل الكرسي ده يبيع دينه ويفتي الناس بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى من اجل الدنيا من اجل الكرسي، طلاب دنيا. فهؤلاء اهم حاجه عندهم، اهم شيء عندهم ان يرضوا الناس. فلو علموا ان الناس هيفضحوهم عشان كذا يغير مبادئه ويغير كلامه ويغير دينه وينسلخ من ايات الله بنص القران كده. لما قال ربنا تبارك وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها من اجل الدنيا، كما على خلاف في تفسير الايه ان قيل له ادع على موسى وهو كان من تلاميذ موسى إلى آخره. قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فسبقه الشيطان للراهب برصيصة وقال له ده الإخوة عرفوا الحكاية وفضحتك هتبقى بجلاد، ويقول له شوف الراجل العابد الأبو دقن كبير عمل إيه وعمل إيه. طب أعمل إيه؟ قال له أنا لو وقعتك في كل ده وأنا لخلصك. قال له طب هتخلصني إزاي؟ قال له اسجد لي سجدة واحدة بس. سجد سجدة واحدة للشيطان فقال إني بريء منك، خلص نفسك أنت بقى عن الناس. وقال ربنا تبارك وتعالى في هذا المعنى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إذن احذر خطوات الشيطان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى هو ينادي أولياءه، ينادي أحبابه، ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وذكرنا إنه دي يسموها العلماء التعليلية، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه يا رب؟ لأنه عدو مبين. أدي معنى الآية: إنه لكم عدو مبين. إنما إيه بيأمر به؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه الأمور لابد أن نكون على وجل منها دائما وعلى حذر. معاصي بريد الكفر، ما تستهينش بالصغيرة، صغيرة جنب صغيرة كما قال علماؤنا، يعني لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. صغيرة مع الإصرار تتحول لكبيرة، والكبيرة مع الاستغفار والتوبة والرجع إلى الله يغفرها الله سبحانه وتعالى. إنما نحتاج إلى أوابين إلى الله تبارك وتعالى. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. اصطبر عليهم شوية. والكلام الخطاب لمن هنا؟ لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستعجل عليهم العذاب. طب قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه من قبل الرب جل وعلا، عندما أرسل له ملك الجبال وقال له: بالنسبة للذين أذوك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هما الجبلين اللي بيحطوا في مكة، تخيل جبلين الناس عايشة في وسطهم، يروح الملك كده بأمر الله: لو وافق على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لأطبق الجبلين على من بينهم لفعلت. في هذه الفترة لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر لنفسه لقال افعل، ولكنه قال اتركهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فصدق من سماه الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وكما قال ربنا: بل هو رحمة والله للكافرين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. طيب الآية توحي بشيء، الآية توحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل لهم العذاب، وإلا فلماذا يقول له ربه تبارك وتعالى فلا تعجل عليهم؟ إنما نعد لهم عدا، نعد من العدد، نعد لهم سنواتهم وشهورهم وأسابيعهم وأيامهم وساعاتهم، كما قال علماء التفسير، بل قال ابن عباس: نعد لهم أنفاسهم، لما تيجي اللحظة بتاعتهم ناخذهم حتى آخر نفس، روح مطلعه الواحد ما ياخدش شهيق تاني، يطلع زفير ما ياخدش شهيق، خلاص آخر زفرة له. إذن هل في معنى فلا تعجل عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل؟ نعم استعجل على بعض أقوام منهم بالعذاب، بدليل أنه دعا عليهم. في بعض الروايات عند البخاري ومسلم قال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، الله وما سمى واحدا من هؤلاء إلا وجد مقتولا يوم بدر. دي حال من الحالات. الذين غدروا بالقراء رعل وذكوان وعصية قبائل، قنت عليهم النبي شهرا يقنط في الصلاة ويدعو: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. إذن في أقوام كان يستعجل لهم العذاب، نعم، لأن إيذاءهم كان ظاهرا فاحشا وطغيانهم كان كبيرا، فكان يستعجل عليهم. فالله تبارك وتعالى كان يقول لنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليه، إنما نعد لهم عد. وكما قلت لكم العد هنا يعني يحصي الله تبارك وتعالى أيامهم وشهورهم، فالمسألة محتاجة إلى صبر. ولذلك يقول ربنا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. كافر ده مغفل،
أحمق. فاكر طول ما ربنا قاعد يوسع له من حرام ويرابي وربنا بيوسع له وبيعصي الله وربنا بيوسع له، فكر ان ده إكرام؟ لا، ده إملاء. اسمه ايه؟ إملاء، يعني نملي له، يعني نصبر عليه. ولذلك يقول ربنا أيضا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالقضي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالقضية قضية إن ليس بغفلة من الله تبارك وتعالى، إنما هو صبر عليهم وإمهال لهم حتى إذا أخذهم جل وعلا لم يفلتوا منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فإذن هذه الآيات تجعلك واقفا لأن العملية مسألة استدراج ومسألة إملاء. فلا يفرح عاصي لما ربنا بيقعد يستر عليه يستر عليه يستر عليه ويغتر بستر الله ويستمر في عصيانه. يا أخي ما من أول مرة كان ممكن يفضحك ربنا سبحانه وتعالى. إنما بيعطيك فرصة للتوبة، فما أحلمه جل وعلا وما أكرمه جل وعلا. يرزق العباد ويبادره العباد بالعصيان والبعد ومع ذلك يصبر عليه. يؤذونه جل وعلا، يسبونه، يكذبونه. وفي الحديث كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني. الرب جل وعلا الجبار الذي يملك مقاليد كل شيء يقول عن خلقه الضعيف كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. أما تكذيبه لي فقوله ألا أبعثه بعد الموت وليس الخلق وليس البعث بأهون علي من الخلق. وأما شتمه لي فقوله أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو كما قال الحديث في البخاري. فإذا ما أصبره على عباده ويصبر عليه، فلا بد أن نتعلم هذا الخلق من صفات الله تبارك وتعالى الصبر. تؤذى تصبر، تحتسب، تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، يقولون عليك كذا يقولون عليك كذا يقولون عليك يفترون عليك، خليه. هناك من يحصي أقواله وهي تحسب لك من الحسنات. ألا تدري أنك تأتي يوم القيامة ويقتص الله لك من ظالميك ويجيب لك كذا اللي ظلمك، يقول لك الراجل ده قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، فتأخذ من حسناتك. طب إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتك فيطرح عليه فيطرح في النار. وهذا هو المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. بتعبير الناس واحد أفلس يعني ما عادش عنده فلوس ولا ديون. قال لا، إن المفلس من أمتي من أتى الله بأعمال كالجبال من الحسنات ولكنه سفك دم هذا وشتم هذا وسب هذا واغتاب هذا، فأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا نفدت حسناته خلصت. الرصيد بتاعه الجبال ده خلص. طرحت أو طرح من سيئاتهم عليه فيطرح في النار. إذا مسألة الأعمال الكثيرة التي جاء بها ما نفعته لأن المظالم عنده كثيرة، مظالم أكثر من الرصيد الحسنات التي عنده. فإذا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إذن فما جزاؤهم يا رب؟ متى كذا نتشفى فيهم؟ ومتى كذا يعني تشفى قلوبنا منهم مما آذونا في الدنيا وفعلوا بنا وفعلوا بنا؟ قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقون أحباب الله وأولياؤه، حتى في مسألة العرض عليه يوم القيامة، شوف هم في الدنيا كانوا مهانين، كانوا معذبين، كانوا يستهزأ بهم، أما في الآخرة فهذا يومهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومهم، هذا عرسهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوفد هم الذين يأتون ركبانا في دخولهم وهيئتهم على الملوك والسلاطين. فهؤلاء أولياء من؟ أولياء الملك العليم الخبير الرحيم، فهم خير وفد على أحسن موفود إليه سبحانه وتعالى، فهيئتهم عظيمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ركبانا، وكما يقول ابن كثير: يركبون النجائب من ركائب النور ليصعدوا بها إلى الدار الآخرة، أو ليدخلوا بها الجنان التي أعدها الله تبارك وتعالى أولياء وأصفياء. نسأل الله نجعلنا في هذا الوفد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وخلي بالك وفد ده اسم جمع، جمع وافد، كصاحب وصحب، تقول الصحب الكرام يعني جمع مفردها صاحب، وتجمع أيضا الصاحب على أصحاب، وتجمع وافد على وفود، أو وفد على وفود، ويكون جمع الجمع. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نحشر يعني نجمع، كلمة فيها رفق. ونسوق في الدنيا كده مفهومك ايه اللي بيساق؟ البهائم، خد بالك. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. مجرم، قلنا عشان نصحح بعض الاسماء، لان اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان ياتي زمان تسمى الأشياء بغير أسمائها، فيسمي لك الفسوق والفجور والزنا ومقدمات الزنا من قبلات وأحضان، يقول لك فلان ده أبدع في الدور الفلاني، أبدع ليه؟ لأنه بس بصب إخلاص بإتقان، خد بالك. كان بيقولك بيمثلها طبيعي، مش خايف من الكاميرا ولا خايف من الناس الموجودين ولا المصورين ولا المخرج، طبيعي جدا، وهي كانت طبيعية جدا في القبلة، كأنهم فعلا أزواج. يقول لك إبداع فني، يبقى ده سماه اسمه الحقيقي زنا أو مقدمات الزنا، لأن في الحقيقة العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، وكل ذلك يصدق عليه إيه؟ الفرج. يعني كل هذه الأمور تسمى زنا، لكن لا يعاقب عليه الإنسان معاقبة إيه؟ ذنب الزنا. فذنب الزنا معروف: جلد 100 وتغريب عام لغير المتزوج، يعني الذي لم يسبق له الزواج، والرجم بالنسبة لمن سبق له إيه؟ الزواج لو زنا، ده حد. لكن لو قبل، لو كذا، هذه تسمى زنا أو سمى مقدمات زنا، ولكن لها يعني كفارات من صلوات من استغفار. فالرجل الذي قابل امرأة وقبلها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقم عليه الحد يا رسول الله، فإني قابلت امرأة ففعلت كذا وكذا وكذا، النبي ما عنده إجابة، حالة جديدة عنده، ما قال زنيت وفعلت كذا. بينما عندما جاء ماعز واعترف بالزنا فقال: لعلك قبلت، يبقى أنت فاهم أن الزنا القبلة. قال: لا، بل زنيت، قال لعلك فأخذت، قال بل زنيت، قال لعلك لعلك إلى آخره، قال أبيك جنون، قال لا، قال حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليستنكه فاه، يعني شيء مبوق، يمكن سكران، يمكن شرب له كده كاسين وجاء للنبي أنا زنيت يا رسول الله، أخذ بالك هو بيتطوح، أو أخذ له كم حجر بانجو ما كانش موجود لسه البانجو، فلطش دماغه، أخذ بالك، أو حجرين حشيش فلطش دماغه، فجاء يا رسول الله أخم عليه الحد، لا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستنكه فاه، فقال ما الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يفهم منه الزنا، أنت عملت إيه بالضبط؟ قال أتيت منها حراما كما يأتي الرجل أهله حلالا. انتهت العملية، انتهت المسألة، أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لماذا؟ عاوز يوجد له مخرج، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد له شبهة حتى لا يقيم عليه الحد، لأن حده فظيع، رجم بالحجارة لحد ما يموت، فحر الحفرة يبقى في نصه كده في الحفرة ويفضل يرمى بالحجارة لحد ما يموت، وكمان الحجر اللي بيرمى بيه مش حجر كبير روح ضربينه بزلطة كبيرة ونرتاح منه، لا، ده حجارة صغيرة، يبقى في العذاب يفضل ينزف 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 لحد ما يموت، حجارة لها مواصفات معينة. فالشاهد هذا هو الحكم الزنا. فالرجل لما جاء يبدأ مسألة جديدة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنازل قول الله تبارك وتعالى ليجيب على الرجل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، أصليت معنا؟ قال نعم، قال قم فقد غفر الله لك. ولكن هنا لنا وقف، لما بنذكر مثل هذه الأشياء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ديننا، لا تأخذها أنت على أنها يعني تسهيل للعصيان وتتجرع على دين الله تبارك وتعالى بعد كده وتروح عاصي وتقول لا، ده مجرد أن أنا أعصي ورح متبع السيئة بحسن ربنا يغفرها لي. لا ينبغي أن يكون المؤمن على هذه الحال أبدا، لأن كما قلت لكم إن توقير القلب لله تبارك وتعالى يجعله يخشى من الصغيرة ولا يجرؤ ولا يتجرأ على الله وتعالى بها، إنما نقول زلت قدمه ضعف في لحظة من لحظات فوقع فيعود سريع، من لا نقنطه من رحمة الله. فإحنا ما بنذكر هذه الأشياء بنذكرها على سبيل إيه؟ عدم التقنيط من رحمة الله تبارك وتعالى. وقع في الذنب وانت راجل كويس وملتزم، ضعفت نفسك فوقعت في الخطيئة، قبلت، حضنت واحدة، عملت دون الكبائر، فنقول له ارجع لله واستغفر ربك. ليه؟ لأن الشيطان يأتي من هذا الباب، قول يا راجل انت كذا والناس فاكرينك انك يا مهنا يا مهناك، وقعد بتئم الناس وبتقرأ قرآن وبتصلي جماعة وبتخطب بالناس وانت بتفعل كذا وكذا وكذا، لا لا لا، انت منكش فايدة. يروح ايه؟ ينجرف وراء المعاصي ويقع بقى في الكبائر وتلقاه ضاع. ده برضو مدخل من مداخل الشيطان. لا، احنا بنيجي نقول له لا يا عم تعال، ده في باب للرحمة موجود، ارجع الى ربك، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله غفور رحيم، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يبقى احنا بنقول له هذا الكلام حتى لا يصيبه اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا بنقول له دائما كن دائما على طاعة الله وعلى نية طاعة الله، ونم في الليل على أنك تكون في الغد أفضل من اليوم. فمسألة تسمية الأشياء بغير أسمائها هذه تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمون الخمر مثلا بالمشروبات الروحية، خمر التي تغتال العقول سميناها بالمشروبات الروحية، فن الفسوق اللي هو من مقدمات الزنا وربما يكون فيه زنا حقيقي يسمونه فن وإبداع وإلى آخر. فنقول الشاهد من كل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ما يصف هؤلاء القوم بأنهم مجرمون فهذه صفاتهم الحقيقية. فتارك الصلاة صفة الحقيقة أنه مجرم، لست أنا ولا أنت الذي قال عنه ذلك، وإنما الذي قال عنه ذلك هو رب العالمين،
قال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول صفر، فالمجرمون ما كانوا من المصلين. فإذا لابد أن نحرر المسائل. ونسوق المجرمين يوم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يعني عطاشا، مع أن الورد في لغة العرب يطلق على الماء الذي يورد، والورد يطلق على الجماعة الذين يردون الماء. وطبعا أنت لا ترد الماء إلا إذا كنت عطشانا، إذا قال العلماء وردا يعني عطاشا. إذن ففي الوفد الأول قال عنه ربنا تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هؤلاء المساقون قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: لا يملكون الشفاعة. هنا العلماء وقفوا على لا يملكون، الواو هنا ضمير جمع وهو الفاعل، والفعل مرفوع بثبوت النون، وهو الجماعة فاعل لأنهم الأفعال الخمسة. طب لا يملكون الشفاعة المجرمون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طب هل لمجرم من هؤلاء الكفر هل له عهد عند الله تبارك وتعالى؟ والعهد معروف لا إله إلا الله. ولذلك علماؤنا الذين فسروا لا يملكون الشفاعة وقالوا إن عود الضمير هنا يقصد به المجرمين، قالوا فيكون الاستثناء منقطعا، فيكون تأويل الآية كالآتي: لا يملك هؤلاء المجرمون الشفاعة، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا فيملك الشفاعة. إذن استثناء منقطع. ومن أهل العلم من قال لا، لا يملكون هنا الواو تشمل الفريقين، بمعنى إن المتقين والمجرمين لا يملكون الشفاعة عند الرحمن إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهم من؟ المتقون. فالمتقون هم الذين يملكون الشفاعة. والله سبحانه وتعالى في شأن الشفاعة يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. فإذا كل كافر أصلا لا يشفع فيه، لأن الكفار قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا تنفع الشفاعة يومئذ، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن الذي لا يشفع فيه هل يملك هو أن يشفع؟ فالكافر لا يشفع له أحد، ولا تنفع شفاعة الشافعين، لا تنفعهم. فمن باب أولى أنه لا يملك هو أن يشفع لأحد، هو لا لم يأذن الله تبارك وتعالى لملك ولا لرسول أن يشفع في كافر. إذا كان هذا الكافر غير مأذون له في الشفاعة، غير مأذون لغيره أن يشفع فيه، فهل يملك هو الشفاعة في غيره؟ لا يملكه. إذن يقصد هنا لا يملكون الشفاعة، لا المجرمون ولا المتقون يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هنا هو لا إله إلا الله. إذن فالمتقون الذين قالوا لا إله إلا الله وأتوا ربهم بالأعمال الصالحة وأطاعوا ربهم واجتنبوا معاصيه، هؤلاء يملكون أن يشفعوا، يشفعوا في ذويهم، يشفعوا في أهل المعاصي من أهليهم، يشفعون لهم. حتى إنكم لتعلمون أن الشهيد يشفع في 70 من أهله. أما هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. السورة جاءت من ضمن التقريرات التي قررتها لتدلل على أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما هو عبد لله ورسوله، ليس برب وليس بولد لله. فيريد ربنا تبارك وتعالى في نهاية السورة أيضا أن يقرر هذا الأمر، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا فظيعا. هذا الشيء الفظيع تنفعل له السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، فكما قلت لكم إن الجمادات تغضب لغضب ربها، ومرارا نقول إن الجمادات لها إحساس. وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن الجبال أنها كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام: يا جبال أوبي معه والطير. وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن الجبل بأن القرآن لو كان نزل عليه لتصدع وتشقق وتزلزل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالجمادات تنفعل، نعم تنفعل. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه عندما يأخذ الظالمين بالعذاب ويدمر الكافرين لا تحزن عليهم السماوات والأرض ولا تبكي عليهم. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا المسألة مسألة يقين في أن الجمادات تنفعل لله تبارك وتعالى وتغضب لغضب ربها. حتى إن في الحديث: البحر كل يوم يستأذن الله تبارك وتعالى أن يغرق العصاة من بني آدم. البحر عنده غيرة لله، له غضبة لله البحر. إذن هذه الجمادات عابدة لله خاضعة لسلطان ربها، وحينما يأمرها ربها بأن تهلك البشر تهلك. يا أرض زلزلي تزلزل، يا جبال دكي تندك، يا سماء تشققي تتشقق، يا بحار سجري تسجر تغلي، يا قبور بعثري تبعثر. إذن الجمادات تنفعل ربها وتطيع أمر ربها، تطيع أمر ربها. قالتا أتينا طائعين. إذا فتغضب الجمادات لغضب الله تبارك وتعالى لأنها فطرت موحدة لله الواحد القهار. فيقول تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، رواه الشيخان من حديث أبي موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى من الله. فيش حد يصبر على أذى مثل الله. يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. شوف صبر ربنا سبحانه وتعالى، كان المفروض كده أول ما يقولوا لك ولد يدمرهم تدمير ويقدر بإيه؟ كن فيكون، بريح يرسلها عليهم تدمرهم، صيحة فإذا هم في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، تمطر عليهم السماء نار كما فعل ذلك ربنا تبارك وتعالى أصحاب الأيكة قوم شعيب، أمطرت عليهم يوم الظلة. في يوم الظلة أصابهم يوم حر شديد جدا، فخرجوا من البيوت، الشمس حامية جدا، راح بعت لهم ربنا سحابة أظلت، فراح كلهم متجمعين تحتها، راحت ممطرة عليهم نار، مش مية ولا تلج، نار. وأعقبها بالصيحة، جمع عليهم عذابين رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا بل إنك تشاهد على شاشات التلفزيون يوميا أعاصير وفيضانات وإلى آخر هذه الآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى له القدرة المطلقة في كونه سبحانه وتعالى. إذن جمادات تنفعل لله تبارك وتعالى تنفعل لله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شيء فظيع. لماذا احتاج الله إلى الولد؟ هو الغني عن العالمين. إنما يسعى الإنسان ليكون له ولدا، ليكون له ولد، ويروح الأطباء ويعمل حقن مجهري ويعمل مش عارف ايه طفل أنابيب، عايز حد يحيي ذكراه بعد موته يكون استمرارا له، يورث الفلوس بدل ما اخواته ياخدوها يقول انا شقيت وتعبت وكديت بعد كده اخواتي على السهل يورثوني. وحتى لما بيكون مخلف بنات يقعد يحتال ويعمل حيل عشان اخواته ايه ما ياخدوش منه ورث. سبحان الله، الله رزقهم يا اخي، دي مشيئه الله، تقسيم ربك، ان بناتك من بعدك ياخدوا الثلثين، ولو في مراتك موجوده من بعدك تاخد الثمن، والباقي ياخدون اخوانك واخواتك. هذا رزق سخرك الله انت لتجمعه له. كان ممكن ما يعطيكش حاجه، هما ما يفكرش كتير صح، ما اقولكش الثروه دي ربنا هو اللي رزقهاني مش شطرت ولا غيره. طب ما كان ممكن ابقى فقير لا سيب لي بناتي ولا سيب لي مراتي. طب ربنا عطاك، هتسيب لي بناتك برضه شيء كويس، وتسيب لي مراتك واخواتك يا اخي برضه. كان ربنا ممكن ما يرزقكش. ادي البنات يفكر في اللي ياخده ما يفكرش في اللي يعطيه ابدا، يفكر في اللي يعطيه ما يفكرش في اللي ياخده ابدا. ولك اطلع زكاه مال 10,000، يا كتير. طب من 10,000 طلع من كام؟ من 400,000، ما كل 40,000 يطلع 1000، 2.5%. المليون هتطلع منه 25,000، يا طلع 25,000 زكاة. طب ما في مليون، لا إله إلا الله، ما كان ممكن ما يكونش في حاجة. كان ممكن المليون ده تضيعه على إيه؟ على الدكاترة. يقول لك السرطان بدأ يمشي مش عارف في النخاع، روح ألمانيا، تروح ألمانيا، روح أمريكا، تروح أمريكا، روح مش عارف إيه، وتضيع المليون على صحتك. الحمد لله عندك صحة وعطاك ربنا مليون، ربنا طالب منك 25,000 من المليون، يبقى لسه باقي كام؟ 975,000. ما فكرش في الرقم ده، فكر في 25,000 لا يطلعها لله. وصدق ربنا تبارك وتعالى، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أدب ابن آدم يفكر دائما هيطلع، ويجي ما يطلع بقى إيه الجنيه للغلبان أو الربع جنيه يقعد يدار، يقعد إيديه تترعش وخايف يظهر الجنيهات، وروح مطلع لك الجنيه من أوحش الجنيهات اللي عن الربع جنيه، يعني أوحش ربع جنيه ما فيش بياع ياخده، يروح عطيه الفقير. ولما يجي ياخد الباقي من الفكهاني يقول لي بلاش ربع جنيه الدهبان ده، اديني ربع جنيه جديد، عاوز ياخد الجديد ويدي ايه؟ ادي الانسان طبيعه فيه. وتحبون المال حبا جما، جم شديد، وانه لحب الخير، قال الخير هنا عن المال، وانه لحب الخير لشديد. فيطلع هو بيطلع، يبقى ايه بتترعش وقاعد يفوز ويشوف الفلوس الوحشه القديمه ويحضرها عشان يطلعها، ولما بيجي ياخذ يختار احسن فلوس واجدد فلوس. سبحان الله. اذن لما ننظر في ايات الله تبارك وتعالى، ان لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، فظيعا منكرا، تنفعل له السماوات والارض، تكاد السماوات يتفطرن من هذا القول. وطبعا انت عارف اللي قالوا ان الله اتخذ اولادا طوائف ثلاثه، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، القرشيون المشركون قالوا، المشركون من قريش قالوا الملائكه بنات الله. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم رد جميل جدا ويقول لهم ماذا؟ اشهدوا خلقهم، يعني هم بيقولوا الملائكه بناتي. طب هم لما خلقتهم شاهدوهم عرفوهم ان هم اناث ودول بناتي؟ وبعدين خلي بالك لما بيقولوا هم بنات الله
اللي بيبشر منهم بأنثى بيزعل. يقول ربنا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. خلي بالك مع الآية دي ونجيب الآية الثانية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. انت عارف التعويض في الرياضيات، في المعادلات الرياضية، لما نقول مثلا صاد تساوي 3، دي معادلة. معادلة تانية تقول لي سين تساوي صاد، إذا سين تساوي كام؟ 3، مش كده؟ بنعوض عن صاد بقيمتها اللي هي 3 اللي احنا موجودة. تعال خلي بالك الآيتين دول كده وشغل فيهم مخك رياضيا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الطرف الأيمن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. الطرف الأيسر: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني اعتبرها معادلة واحدة. تعال المعادلة الثانية: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. ده الطرف الأيمن. الطرف الأيسر في المعادلة: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يبقى في الآية الأولى الطرف الأيسر متساوي مع الطرف الأيسر، يبقى الطرف الأيمن متساوي مع الطرف الأيمن. يبقى الأنثى هنا هي اللي ضرب بها هؤلاء الكفرة مثلا للرحمن. تتحل اللغز، لأن كما تيجي تقرأ آية الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تقول هو ضرب إيه للرحمن مثلا؟ تجي لنا الآية الثانية بتاعت سورة النحل تحل لنا اللغز ده: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يبقى هم ضربوا للرحمن مثلا بإيه؟ بالأنثى، بإن الأنثى بنته. فربنا سبحانه وتعالى بيتعجب منه: إذا كنت أنتم ما بترضوش لنفسكم البنات، خلفة البنات، بترضوا للرحمن أن يخلف بنات؟ سبحان الله. إذن الطوائف الثلاثة التي ادعت لله الأولاد: طائفة اليهود قالوا عزير ابن الله، طائفة النصارى قالوا المسيح ابن الله، طائفة المشركين قالوا الملائكة بنات الله. إن فعل الكون لذلك، وقال ربنا تبارك وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. منه ايه؟ من هذا القول. وتنشق الارض من هذا القول ومن فظاعته، وتخر الجبال هدا. شوف الجبال وثباتها من هذا القول تنفعل، وتكاد ان تخر هدا، تنهد وتندب غضبا لله الواحد القهار ان دعوا للرحمن ولدا. يبقى هذه الانفعالات في السماوات وفي الأرض وفي الجبال أن دعوا، يعني بسبب دعواهم أن للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي ولا يليق له ولا يكون له ولا لجلاله ولا لقدرته أن يتخذ ولدا. لماذا يتخذ ولدا؟ لأن لو اتخذ ولدا لاتخذ صاحبه، ولا يجيب منين الولد؟ وإحنا قلنا أن الواحد بيحتاج الولد عشان يمدد ذكراه عشان يرثه. طب الله تبارك وتعالى له ميراث السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى موصوف بكل صفات الكمال لذاته جل وعلا. إذن ولا ينبغي للرحمن، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تعرفوا ليه؟ لأن أهل السماوات وأهل الأرض كلهم عبيد له، فلا يحتاج لولد، ده هو السيد لهذا الكون سبحانه وتعالى، هو المهيمن على هذا الكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. فإذن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل ما يأتي عبد ذليل، حقير مقهور لله الواحد القهار. لقد أحصاهم وعدهم عدا، مش حد يفلت منه عدد، وأحصى عددهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني سيسأل عن نفسه، لا يدافع عنه أحد، سيبدأ نسأله عن نفسه وعما استرعيناه، قصرت أم أديت. وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأحد القادم بين المغرب والعشاء، ربما نختم الصورة في الأحد القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيه، ونسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا خشية منه، وأن يملأ قلوبنا توقيرا له جل وعلا، وأن يستر عيوبنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.